قال الإمام مسلم رحمه الله: باب الوقف. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا سليم بن أخبر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثر مالا. قال ابن عون: وأنباني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثر مالا. الكلام أمس الماضي كان على وصول القرب إلى الموتى، وأن من تقرب إلى الله تعالى بشيء مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدقة، طعام، دار، حج، عمرة للميت، يبلغه ذلك إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. بمناسبة الكلام أمس الماضي على هذا الموضوع، سأل سائل يقول: ما حكم من يذبح الغنم أو البقر أو الإبل ويقوم بتوزيعها دون استثناء على أهل الحي، رغم أن هناك من هو غني فيما بينهم قصد الصدقة على المتوفى أو على نفسه؟ إنسان أراد أن يتصدق على ميت فاشترى إبلا أو بقرا أو غنما وذبحها لله تبارك وتعالى، يريد بذلك الصدقة على الميت أو يريد بذلك الصدقة على نفسه؟ يقول الأخ السائل: إذا ذبح هذه البقر أو الغنم أو الإبل يوزعها على الجيران في الحي، والجيران في الحي بينهم غني وفقير، فهل تتقبل منه هذه الصدقة أم لا؟ الجواب: الصدقة التي لا تحل على الغني صدقة الفريضة، ولا يجوز للغني أن يأخذ صدقة الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الصدقة لا تحل لغني ولا تحل لقوي مكتسب، يستطيع أن يكتسب ويعمل ويكدح، كما أنها لا تحل لآل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي أوساخ الناس، يعني صدقة الفرض، الصدقة الواجبة. وأما صدقة التطوع فإنها لا تحل أيضا لآل البيت، آل بيت النبوة، لما ورد في الحديث الصحيح أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء أراد أن يختبر سلمان رسول الله أهو رسول الله أم لا، فأتى بطبق فيه ثمر ووضعه بين يدي النبي وقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا من الصدقة، فقال النبي لأصحابه كلوا ولم يأكل، قال سلمان هذه واحدة. لما كان اليوم الثاني أتى بطبق فيه ثمر وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذا هدية، فأكل النبي من الهدية وأكل معه أصحابه. ورأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يحبو أخذ تمر من تمر الصدقة وأراد الحسن بن علي أن يأكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن كخ كخ إنها لا تحل لنا الصدقة فريضة أو تطوع، وأما لو تصدق إنسان بصدقة طعام دعا أهل الحي وفيهم غني وفيهم فقير أرجو أن يكون ذلك واسعا إن شاء الله تعالى. إذا تصدق بصدقة أتى بطعام في المسجد في بيته أخذ من ذلك فقير غني يكتب الله تعالى للمتصدق الأجر، ولكن الغني الذي لا تحل له الصدقة والذي يجب عليه أن يردها إذا كانت الصدقة زكاة صدقة واجبة، وأما صدقة التطوع فيرجى أن يكون ذلك واسع إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة أريد أن أقول إذا تصدق بإبل ببقر بغنم وذبح، لماذا ذبح بقر وإبل وغنم؟ ولماذا تقرب بالإبل والبقر والغنم؟ أيتقرب بذلك لله تبارك وتعالى؟ إذا قصد بذلك وجه الله لا مانع، لكن من الناس يا إخوان من يتصدق بالذبح ويذبح للجن، إذا سكن دارا ذبح بعير بقرة غنم، ومنهم من يذبح ولا يوجهها إلى القبلة لأنه ذبح للجن يخشى أن الجن لا يقتلوه لا يؤثروا عليه، استأجر دار عمر دار استأجر بستان نزل في بستان ذبح، ومنهم من يضع يده في الدم وزوجته وولده وصبيانه ويجعلها على الجدار ولا يسمي الله، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا قال رسول الله. واسمعوا يا أحباب، رجل نذر أن يذبح إبلا في موضع يسمى بوانة، بوانة موضع قريب من ينبع، نذر أن يذبح إبل بعير جمل جمال أبعرة في بوانة، وأتى وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا موضع الجاهلية يتجمعون فيه عادة؟ قال لا، قال أوفي بنذري. يا إخوان، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. مرض ولدي، امرأتي حامل، مرضت أنا، لي غائب، أنذر وأقول إن شفاني الله، إن ولد زوجي، إن برئ ولدي، إن برئ أبي، فأنا أذبح للولي الفلاني كذا، وللصالح الفلاني كذا، ولفلان من الأولياء والصالحين علي بعير وبقرة ومئة شاة. هذا نذر لغير الله. لما ما نذرت لأبيك؟ لما لم تذبح لأبيك وأردت أن يكون أجر لأبيك أو لأمك أو لجدك، وذهبت ونذرت وذبحت للولي الفلاني والصالح الفلاني؟ ليه؟ لأي غرض؟ لما تريد الجواب؟ الجواب حتى لا ينساني الولي، وحتى يضع باله معي، وحتى يأخذ بيدي، وحتى إذا ما كان يوم القيامة يلتمسني ويذهب إلى الله، حتى لا يدخلني الله النار. والله تعالى يقول في شأن يوم القيامة: يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. والله لا ولي ولا ملك ولا صالح ولا نبي يوم القيامة يأخذ برجل ويذهب به إلى الله تعالى حتى ينجيه الله من هول يوم القيامة، عندما يبعث الله الخلق من المقابر. يا إخوان، ما علمتم القصة؟ القصة: إذا بعث الله تعالى الخلائق، جمع الله تعالى الخلائق في صعيد واحد، وأدنى الله منهم الشمس، قرب الله الشمس مقدار ميل، وماج الناس بعضهم في بعض، الرجال والنساء، وبلغ بهم الجهد، البعض يبلغ به العرق ويلجم، البعض يبلغ به العرق إلى عنقه، البعض يبلغ به العرق إلى ركبته. إذا ماجوا فكروا في الذهاب إلى أبينا آدم، يذهبون إلى آدم: يا آدم، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند الله. أبونا آدم يتبرى: لا، أنا ما أذهب إلى الله، أنا الله نهاني عن آكل من الشجرة فأكلت من الشجرة، اذهبوا، أنا لا أستطيع أن ألقى الله تعالى هذا اليوم، اذهبوا إلى نوح. يأتون إلى نوح: اذهبوا إلى إبراهيم. يأتون إلى إبراهيم: اذهبوا إلى موسى. يذهبون إلى موسى، يأتون إلى عيسى، يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يتبرؤون. لا لا، بالله ولي يستطيع أن يأخذ بيدي في هذا اليوم ويذهب به إلى الله؟ يا جماعة، يا مسلمون، يا أهل لا إله إلا الله، يا أهل العقيدة، يا أهل الإيمان، يا أهل التوحيد، أيعتقد إنسان أن هذا اليوم الذي تبرأ فيه آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، أولو العزم من الرسل، ولهذا أنا أخذ بقرة وأخذ بعير وأخذ شاة وأذبحها للولي حتى لا ينساني يوم القيامة؟ يا للعقول، أين العقول؟ أين العقول؟ ولهذا يحيل عيسى إلى النبي، فإذا حال إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ذهب صلى الله عليه وسلم إلى ربه وسجد للرب جل وعلا، سجد للرب جل وعلا، وتركه الرب جل وعلا مدة من الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله، يحمد الله، يدعو الله، يلح على الله. بعد ذلك يقول الله تعالى له: ارفع رأسك يا محمد، واسأل تعطى، واسأل تعطى واشفع تشفع، فيسأل النبي فصل القضاء: يا رب أسألك فصل القضاء حتى يذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. بعد هذا أو أهوال وأهوال وأهوال، بعدما يأمر الله بفصل القضاء ينزل الله ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق، ملائكة السماء الثانية يحيطون بملائكة السماء الأولى والخلق، الثالثة السابعة، بعد ذلك ينزل الرب جل وعلا لفصل القضاء. تتطاير الصحف، تتطاير الصحف، الصحف ما كتب عليه، ما عمل، ما سجل، آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله. بعد ذلك يوجد أشياء أخرى، يوجد الحوض، يوجد الصراط، يوجد الميزان. بعد ذلك أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يا أخي يا مسلم، يا مسلم يا صاحب العقيدة، في هذا اليوم في الدنيا تذبح لغير الله حتى يأخذ بيدك؟ لا يا جماعة، علينا أن نصحح العقيدة، علينا أن نصحح العقائد. نذبح لله، والله الولي لا ينال منها شيئا، وإنما يأكلها السدنة ويأخذها الحجاب ويأخذها الذين قاموا على هذه الأضرحة وهذه القبور. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. السؤال الثاني: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة حرم جسده من النار، فهل يقصد الفرض أم السنة؟ الجواب ورد حديث اختلف فيه العلماء أهو صحيح أم لا. ورد حديث بهذا المعنى اختلف فيه العلماء، جماعة قالوا صحيح وجماعة قالوا ليس صحيح. لفظ الحديث من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني جماعة، وفي رواية لا تفوته تكبيرة الإحرام، يعني أنه أدرك الصلاة مع الإمام وكبر تكبيرة الإحرام الأولى مع الإمام في هذا المسجد. من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق، يعني إذا لازم الجماعة وصلى 40 صلاة تفضل الله تعالى عليه بأنه متى ما كان يوم القيامة برئ من النار، برئ من النار وبرئ من العذاب فضلا من الله ومنا. لكن يا جماعة الصلاة بشرطها، الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكيف نعلم أنها قد قبلت 40؟ ما هي العلامة على أنني صليت 40 صلاة وقبل الله تعالى مني هذه الصلاة؟ العلامة عندك وعندي، العلامة أنني إذا عدت إلى البلاد ألازم الصلوات، أقوم بالطاعات، أجتنب عن المنهيات، لأن الله تعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف أعلم أن عمرتي قبلت، أن حجي قد قبل؟ عمرتي قبلت، حجي قد قبل، والنبي قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العلامة أنني إذا عدت إلى البلاد كان عملي بعد الحج وعملي بعد العمرة خيرا منه قبل الحج وقبل العمرة. ولكن إذا حججت واعتمرت وعدت إلى البلاد وعادت حليمة لعادتها القديمة. حليمة عادت لعادتها القديمة، ويسكي، شمبانيا، سينما، بلاد، نساء، زنا، لواط. بعدما رجع من الحج، بعدما رجع من العمرة، ربا، بغى، ما صلح الحال. ولهذا قال القائل إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فبر الحج، بر العمرة، علامة قبول الأربعين الصلاة التي صليتها في هذا المسجد أنني إذا عدت إلى البلاد كما لازمت الجماعة هنا ألازم الجماعة في بلادي، ألازم الصلوات في بلادي. وأريد أن أقول لكم يا إخوان، هذه الأربعون الصلاة ليست واجبة، لا يتعين على كل زائر أن يصلي أربعين صلاة. لو جاء إنسان اليوم بعد صلاة العصر وصلى صلاة العصر بهذا المسجد وذهب وسلم على رسول الله وعلى صاحبيه، وبعد ذلك خرج إلى الباب وركب إلى المطار وعاد في هذه الليلة وصلى صلاة العشاء بمكة، قد زار مسجد النبي وكتب الله له ثواب الزيارة. الزيارة لا تتعين بثمانية أيام ولا بأربعين صلاة، وإنما الزيارة تتحقق بالصلاة في المسجد والسلام على النبي إذا أراد عاد وإذا أراد أقام. وكلما أقام الصلاة الواحدة فريضة أو نافلة في هذا المسجد بألف ومع الجماعة ب27,000 درجة. صلينا المغرب 27,000 درجة، 27,000 صلاة. إذا ذهبت إلى مكة صليت وحدك فريضة نافلة ب100,000، صليت مع الجماعة ب27,000,000 وزيادة إذا صليت فريضة مع الجماعة. إذن قول النبي من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوت صلاة هي عبارة عن تدريب، عن تدريب على ملازمة الجماعة. فإذا لازمت الجماعة في هذا البلد 8 أيام يعز علي بعد ذلك أن أدعى الجماعة. هذا من باب التدريب والتمهيد ومن باب ذكر الفضائل، لا أنه من باب الواجب. فإذا صلاها بهذا الشرط، وإذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا ما وجد الشرط لا يوجد المشروط. الشرط ما هو الوارد في هذا الحديث؟ اسمع، من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوت صلاة، وفي رواية لا تفوت تكبيرة الإحرام. لو صلى 39 35 ما كمل 40 ذهب، الله يكتب له أجر الصلاة، ولكن هذا الفضل الذي ذكر بهذا الشرط في الحديث لا يصيبه. أنت جيت بعامل، قلت للعامل احفر لي بير، إذا حفرت البير وبلغت 20 متر 50 متر أنا أعطيك 1,000 ريال. حفر 10 أمتار 20 متر، قال أنا عاجز، يذهب ولا حق له عليه. فإذا الحديث بشرط، والحديث حسن إن شاء الله. حسنه الترمذي، حسنه المنذري، حسنه جماعة من أهل العلم على العين والرأس. ولكن الذي أريد أن يفهم الزوار أنه لا علاقة له بالزيارة، وأنه ليس واجب، من استطاع فعل ومن لم يفعل لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأريد أن أقول للزوار إننا رأينا بعض الزوار يلازمون الصلاة في هذا المسجد 40 صلاة 8 أيام، السجادة على الكتف، المسبحة في اليد، لا يؤذن المؤذن إلا وهو عند الباب. إذا انتهى من 40 صلاة شيشة ونرجيلة في المقاهي، الأذان يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هو جالس في المقهى، هذا ما نهت صلاته عن الفحشاء والمنكر. ولهذا علينا أن نحرص وأن نعلم أن الصلاة، الصلاة يا جماعة الصلاة مناجاة بين العبد وبين الرب، مناجاة بين العبد وبين الرب. العبد يقول إذا كبر الله أكبر يخاطب الله الحمد لله رب العالمين، الله تعالى يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم الله تعالى يقول أم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين الله تعالى يقول مجدني عبدي، إلى أن ينتهي من قراءة الفاتحة وهو يسأل الله اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولو ذكرت لكم صورة من صور الصحابة السلف إذا دخلوا في الصلاة الله أكبر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في صلاته سمع لصدري أزيز صوت غليان فوار كأزيز المرجل القدر إذا وضع على النار من البكاء. هذا نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، سمع لصدري أزيز كأزيز المرجل من البكاء. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صلى فسقطت دار بجواره وثار الغبار وفر الناس وعلي لا يدري، فلما سلم خرج من صلاته ما هذا؟ قالوا أما شعرت أن الدار قد انهدمت؟ ما شعر، هو مع الله، هو مع الله. النبي عائد من سفر فنزل في وادي وقال من يكلؤنا الليلة؟ قام رجلان يكلآن الجيش يحرسان الجيش، فوقف على فم الوادي يحرسان، نام النبي ونام الصحابة، الرجلان قال أحدهما للآخر نم أنت وأنا أبقى مستيقظ، بعد ذلك أنام أنا وأنت تستيقظ. فقام الرجل يصلي وإذا بالعدو أتام، ولما أتى رجل من العدو وجد هذا الرجل قائما يصلي أخذ سهمه ورماه بالسهم فوقع السهم في صدره وهو يصلي، وهو يصلي. هذه خرابيط، هذه خرابيط وهذه أكاذيب لا نصدقها لأننا ما تذوقنا طعمها، لا نعقل ولا نفهم هذا ولا نصدق هذا لأننا ما دخلنا في هذا البحر. الرجل أخذ السهم ورمى به واستمر في صلاته لا يريد أن يقطع مناجاته لربه، وإذا بالسهم الآخر فأخذ السهم ورمى به واستمر في صلاته، وإذا بالسهم الثالث وإذا بالدم يشحب فقام أخوه النايم من صوت الدم، فلما استيقظ لما لم تذكرني؟ قال والله إنني خشيت، إنني استحيت من ربي جل وعلا أن أقطع صلاتي وأنا قائم بين يديه. هذه خرافات إذا قرأناها وسمعناها قلنا خرافات، لأننا ما تذوقنا أنا وغيري كثير، والله بمجرد ما أقول الله أكبر وأقف وإذا بالمشاكل البيتية. الزوجة أرادت فستان قيمته 1000 ريال، من أين آتي بال1000 ريال؟ أنا وزميلي نريد أن نعمل كذا، أنا أريد أن أشتري السيارة بالتقصير، أنا وأنا وأنا، إلى أن يسلم الإمام، والله لا أدري ماذا قرأ الإمام. وبصراحة أنا صليت هذه الليلة صلاة المغرب في هذا المسجد، بماذا قرأ الإمام الآن؟ والله ما أدري. وغيري وشبهي كثير، وغيري وشبهي كثير. بماذا قرأ الإمام؟ ماذا قرأ الإمام؟ أي سورة في صلاة المغرب؟ الله أعلم. وأما عروة بن الزبير التابعي الشهير، عروة بن الزبير أصابت رجله داء أكلة، نسأل الله العافية، سرطان، سرطان، جيء بالطبيب، فنظر الطبيب إليه وقال لا يمكن إلا بتر هذه الرجل وقطعها. قالوا تقطع، كيف تقطع؟ هل كان هناك بنج؟ هل كان هناك آلات حديثة كالآلات الموجودة اليوم؟ لا، وإنما منشار وقدوم. فاستشار الطبيب آل عروة، أي وقت يمكن أن نجري هذه العملية لعروة؟ نايم، مستيقظ، في أي وقت؟ قالوا نرى أنه إذا دخل في صلاته لا يلوي، لا يلتفت إلى شيء، فلعله إن دخل في صلاته تجرى هذه العملية من شار وقدوم. فدخل عروة في صلاته. اقرأ قصة عروة بن الزبير تابعي شهير. نحن لا نقرأ قصص التابعين ولا الصحابة، بل ولا رسول الله، جعلوا بيننا بين قراءة هذا القصص، بيننا بين قراءة هذا القصص سور ليس له باب، لا في المدارس الابتدائية، لا المتوسطة، لا الثانوية، لا المرحلة الجامعية، لا في الدراسات العليا. نمر على أخبار هذا الرعيل الأول، الرعيل العظيم الكبير، وإنما نقرأ، وإنما نلقن ونقرأ عن رجالات الشر وعن رجالات المانية وعن رجالات الغرب. بس مارك، هيكل، فرويد، تولستوي، جنجكروسو، هؤلاء الذين نقرأ عنهم ونقرأ لهم. وأما سيد الخلق فكثير منا لم يقرأ سيرته، أبا بكر، عمر، عثمان، علي، ما يزيد على 100,000 من أصحاب النبي سيرهم مدونة، والله لا نعلم عنها شيء، فضلا عن التابعين، عن تابع التابعين، عن تابع تابع التابعين. فعروة بن الزبير من التابعين. يا أخي، جاء الطبيب بعدما كبر عروة بن الزبير ونشر الرجلة ووضع الخشبة، وعروة بن الزبير قائم، قائم يصلي. فلما انتهى من صلاته قالوا له عظم الله أجرك في رجلك الأبعد. ما يشعر؟ يشعر، يشعر، ولكن يستحي وهو قائم بين يدي ربي أن يلوي يمينا أو شمالا. هذه الصلاة التي إذا صلاها العبد 40 صلاة لا تفوت صلاة، كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. ولو وجدنا أدنى درجة، أدنى درجة اليوم أنك إذا قمت وأقبلت في صلاتك تتذكر بأن ملك اليمين كاتب الحسنات عن يمينك، كاتب الحسنات عن يسارك، ملك الموت خلف ظهرك. إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله قبض ملك الموت روحي. هذه إذا استشعرت هذا الاستشعار أديت صلاتي بركوع وخشوع وخضوع وما إلى ذلك. أما من ينقرها نقر الغراب، من ينقرها رقم نقر الغراب، وأما من يؤدي صلاة فريضة في ثلاث دقائق شر ثلاث دقائق، الله أكبر الله أكبر، سمع الله من حمده، الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم وانتهينا. هذه الصلاة، هذه من صلاها 40 صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. لا يا قوم، علينا أن نتصارع، وعلينا اليوم أن نضع اليد على موضع الداء المرض حتى نعلم أين مرض المرض، أين موقع المرض. إذا صليت مع الإمام أبذل جهدك وحاول أن تكون مع ربك جل وعلا. فإذا صليت هذه الصلاة فضل الله تعالى واسع، ولكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا ما يتعلق بهذا السؤال، ثم نمضي فيما نحن بصدده. الكلام على الوقف، والوقف معناه التحبيس، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا يسمى وقف. أرض، دار، مسجد، حيوان تحبس أصله، لا يباع، لا يوهب، لا يورث، ولكن المنفعة للمصلين، لليتامى، للأرامل، للفقراء يسكنون هذه الدار ما دامت الدار قائمة، هذا يسمى الوقف. ومشروعية الوقف جاء بها الإسلام. الجاهلية الجهلاء لا يعلم أنهم أوقفوا، وإنما الوقف عمل مشروع، مشروع جاءت به هذه الشريعة المحمدية على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الوقف أو دليل مشروعية الوقف أحاديث. من هذه الأحاديث: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، صدقة جارية. هذا دليل على مشروعية الوقف. لك دار، عمارة من 20 شقة أغناك الله وتفضل عليك، تقول: أنا هذه العمارة أوقفتها، حبستها، سبلتها للفقراء، للمساكين، لطلاب العلم، للعلماء، للأيتام، للأرامل، الدار باقية، المنفعة الغلة تصرف على الأيتام، الأرامل، الفقراء، الكبار في السن، لأن النبي قال: صدقة جارية، صدقة جارية. تحفر بير، هذه البير فيها ماء عذب، هذه البير وقف، حبستها، سبلتها، أوقفتها، العين باقية، عين البير باقية، الماء يستنفع به المسلمون، هذا يسمى وقف ويسمى صدقة جارية، جاء به الإسلام. توقف في حياتك قبل موتك، وإذا أراد أن يوصي جاز له أن يوصي، ولكن هذه الوصية تكون من ثلث مالك. أثناء الحياة عنده 20 مليون ريال دولار جنيه يعمر دار ب20 مليون يجعلها وقف حبس سبيل لا مانع، لكن إذا مرض مرض الوفاة أراد أن يوصي لا يوصي إلا بالثلث فقط، لا يمنع الورثة، لا يمنع الأولاد، لا يمنع الزوجات، الإسلام حرم عليه ذلك. أصل الوقف ودليل آخر يدل على مشروعية الوقف ما ذكر لنا الإمام مسلم من قصة عمر رضي الله تعالى عنه، وسأتكلم على قصة عمر رضي الله عنه. عمر كان له 100 رأس يملكها، فاشترى بها 100 سهم في خيبر، وأتى إلى النبي وقال: يا رسول الله، إني ملكت مالا هو أنفس مال عندي، هذا المال يسمى ثمر أو ثمر أو ثمر بخيبر، يستشير رسول الله ماذا يفعل في هذا المال؟ أوصاه النبي بأن يحبس أصله وأن يسبل منفعته، لا يوهب لا يورث، لا يوهب لا يورث. وقف أوقفه عمر. خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام، أتى خالد رضي الله تعالى عنه قبل موته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخذ دروعه، سيوفه، سلاحه. خالد شجاع، لا يملك أرض، لا يملك دور، إنما يملك مهند ويملك لامة ويملك درع ويملك سيف، هذا الذي يعتز به لأنه هو الذي يخرج ويقاتل في سبيل الله تعالى. ولهذا لما مات بالمدينة رضي الله تعالى عنه بكى بكى، فقال له من حوله: ما يبكيك يا خالد وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال خالد: ما معناه؟ ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضرب برمح أو طعن برمح أو ضرب بسيف، وها أنا أموت كما تموت الدابة، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. يريد خالد أن يموت في المعمعة، في المعركة بين الصفوف، لا يريد خالد أن يموت على فراشه، ولهذا يقول: وها أنا أموت على فراشي كما تموت الدواب، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. خالد أخذ هذه الأدرع، هذه السيوف، هذا السلاح، جعله في سبيل الله، أوقفه. ولهذا لما جاءوا يطلبون منه الزكاة ما كان عنده زكاة، اشتكوه على عمر، قال عمر: أما خالد فقد حبس أدرعه واعتاده في سبيل الله. إذن هذا مما يدل على مشروعية الوقف. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ونزل بها، لم يكن بالمدينة ماء عذب إلا بئر روما، وروما اسم يهودي، هذه البئر بئر روما اشتراها رجل من بني عثار مسلم يبيع القربة بمد، المد حفنة، من أراد أن يملأ ماء عذب يذهب إلى بئر روما التي تعرف اليوم ببئر عثمان رضي الله تعالى عنه، فمن أراد ماء عذب ذهب إلى بئر روما وملأ قربته وأعطى مد من شعير من طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: ما معناه؟ ألا تجعل هذه في سبيل الله ويكون لك دلو كدلو المسلمين ثم يورثك الله تعالى الجنة؟ فقال الرجل: يا رسول الله، أنا لي أولاد وأنا ذو عيال، بمعنى لا أستطيع أن أوقف هذه البير وأنا أبيع ماءها وأستفيد منها. فسمع ذو النورين رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان الآخر وجلس. لما دخل عثمان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إزارة وستر ساقين وقال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه ملائكة الرحمن؟ دخل هذا المسجد عثمان وهو مقنع، عليه قناع، هذا يسمى قناع، تقنع، بخلاف العمامة. لبس العمامة جائز، التقنع جائز، حسر الرأس جائز، الكل سواء، من أراد اعتم، من أراد تقنع. ولا نرضى للذين يعتمون ويلبسون العمائم ويقولون إن هذا التقنع بدعة وإن هذا التقنع منكر، ما درسوا سيرة رسول الله وما وقفوا على حديث رسول الله. الكل جائز. عدم لبس العمامة، عدم لبس القلنسوة، عدم لبس القناع على الرأس جائز، إلا إذا كان البلد يرى أن هذا العمل يعتبر من سفاسف الأعمال، كما كان في هذه البلاد قبل 40 أو 50 عام. قبل 50 عام في طيبة، في مكة، في الحجاز، الذي يمشي عاري الرأس لا تقبل شهادته، الذي يمشي حافيا لا تقبل شهادته، الذي يأكل في السوق لا تقبل شهادته، إذا ترافع اثنان للقاضي وقال أحدهما للقاضي: أنا لا أعدل هذا، لا أقبل عدالة هذا، القاضي يقول له: لما؟ قال: يا فضيلة الشيخ، لأنه يمشي حافي. القاضي يقول له: اذهب، لا نقبل شهادته. يا شيخ، يا شيخ، هذا يمشي حاسر الرأس، يوما كانوا يعتبرون هذا من سوء الأدب، وأما لما اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، يأتي يصلي في المسجد وعليه فنيلة حمالي في الصف الأول، بفنيلة حمال، يخرج من داره يريد أن يقضي شيئا أمام الدار، رجل كامل عاقل، السروال إلى الركبة إلى نصف الفخذ، الرأس عاري، عليه فنيلة حمالي، والنساء من فوق ينظرنا. حرام يا أخي، هذا حرام، هذا ليس من الأدب وليس من المروءة في شيء. وإن تعاطينا هذا الأمر وإن فعلنا هذا الأمر، النساء يرين الرجل وهو على هذا الحال، ما شاء الله، عضده هكذا وساقه هكذا وفخذه هكذا، وفتى وقوي يريد أن يجلب النساء إليه، لا يقوم، لا يقوم، هذا ليس من الأدب في شيء، ليس من الأدب في شيء. المثل، الأخلاق ينبغي أن تراعى، حقوق الجار ينبغي أن تراعى. وأقول لكم، الجيل قبل 60 عام، قبل 60 عام، قبل أن تأتي هذه الطبقة طبقتنا هذه الطبقة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا الثقات العدول أن النافذة في مدينة النبي ليست للرجال وإنما هي للنساء. الرجل لا يأتي إلى النافذة وينظر ويجلس، وإنما المرأة هي التي تأتي إلى النافذة، والرجل إذا أراد واضطر أن يأتي إلى النافذة تنحنح وأحدث جلبة حتى لو كانت امرأة على نافذة تنحاش عنه. يوم أن كان الأدب، ويوم أن تعلم الأدب، ويوم أن كان الناس يستحي بعضهم من بعض ويخجل بعضهم من بعض ويعلم حق بعضهم حق بعض، والله الموفق. الذي ساقني إلى هذا الكلام قبل أذان العشاء أنه ما دام أن الأمر لا يعتبر عار في هذا المجتمع ليس في هذا بأس. وعثمان رضي الله عنه استحى منه رسول الله لأن ملائكة الرحمن استحت منه. هذا دليل على الوقف وأن الوقف مشروع. عثمان اشترى البير وجعلها في سبيل الله. وأما أبو طلحة الأنصاري نزلت آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فلما تذوق طعم الآية وكانت له بير تسمى بير حاء، بير حاء ما طمست إلا قبل عامين، وكانت بير حاء في شمالي هذا المسجد والآن قد دخلت في المسجد، جاء أبو طلحة إلى رسول الله وقال يا رسول الله كأن الله تعالى يسألنا ويقرضنا قرضا حسنا وأن الله أنزل هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال يا رسول الله وإن أنفس مال عندي بيرحاء، أنفس مال عندي بيرحاء، وها أنا قد جعلته في سبيل الله، ضعه يا رسول الله حيث جئت، أنا جعلته في سبيل الله. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله في الأقارب ويتصدق به على أقاربه، على أبي بن كعب، على حسان بن ثابت، على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ورجل آخر يسمى الدحداح، أبا الدحداح، أبو الدحداح له بستان وارث الظلال كثير الأشجار. أبو الدحداح قام مرة يصلي الله أكبر ووقف بين يدي ربه وإذا بطير دبسي أراد أن يخرج،